قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد معنا حول سفينة النجاة، توحيد الله عز وجل، إفراده بالعبادة، الخلوص من الشرك، السلامة من شوائب الشرك، مما يقدح في التوحيد أو ينافي كماله. أمر مهم، إذ لا سلامة ولا قبول ولا نجاة ولا فوز ولا سعادة لأحد إلا إذا أقبل على ربه متعلقا به، متوكلا عليه، سالما في توحيده من كل نقيصة أو خلل أو شائبة من شوائب الشرك، نعوذ بالله أن نقع فيه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أحبتي في الله، دقائق الشرك في عمل الإنسان ربما تسللت إلى سعيه وعمله من حيث لا يدري، ومن ثم كان الواحد منا معنيا وحريصا أن يراقب نفسه وعمله حتى يتأكد أن جميع سعيه قد صرفه لوجه الله عز وجل، لا يخالطه شائبة، لم يدخل فيه إرادة لمصلحة الدنيا، وهو مما يتعبد به لوجه الله سبحانه وتعالى. فمعاذ الله أن يصلي أحد ولا يريد بصلاته إلا الدنيا، أو أن يصوم ولا يريد بصيامه إلا الدنيا، أو أن يعمل عملا من ظاهر ما يعده الناس عبادة ثم هو في حقيقة أمره ما فعله إلا من أجل أن يصيب به دنيا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الواحد حينما يتعلق بأمور الدنيا فإن هذا التعلق يفسد عليه أعماله كلها. ليس عيبا أن يكون طلب مصالحنا ومعاشنا وما يسعدنا ويرفه حياتنا مقصدا من مقاصد سعينا، لكن الخطر والعيب بل والشرك الذي ربما يصل إلى ما هو أكبر، إلى الشرك الأكبر، أن يكون الإنسان في عمله وعبادته التي لا تكون إلا لله عز وجل هو لم يفعلها ولم يعملها إلا ليصيب بها الدنيا، ولا يريد بها إلا أن ينال عرضا من الدنيا وما سوى ذلك فلا، إذ لو زالت الدنيا لما قام بهذه العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الرياء بعينه، هذا هو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو إما أن ينافي كمال التوحيد فيكون شركا أصغر، وربما ارتقى إلى درجة يصل بها صاحبها إلى الشرك الأكبر إذا كان أصلا لا يريد هذا الفعل، وإنما فعله لأجل فلان وعلان مصانعة ومجاملة ومدارات، ويريد أن يظهر بهذه العبادة شيئا وهو يبطن والعياذ بالله خلافها. ما من عمل يعمله أحدنا إلا وهو يرجو له نتيجة وثوابا وعاقبة حسنة، وإلا فإن الإنسان لا يريد أن يبذل وقتا وجهدا ومالا وعملا وسعيا ودأبا وصبرا على هذا العمل ثم لا يهمه أن يأتي بنتيجة. لا، كلنا من أعمالنا نريد ماذا؟ نريد الأجر، نريد الثواب، نريد السلامة من النار، نريد النجاة من عذاب الله عز وجل، نريد الفوز برحمته، نريد الفوز بجنته، نريد أن نكون في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم، نريد أن نكون مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل أعمالنا نبتغي بها وجه الله عز وجل. فإذا أردنا أن ينفعنا العمل، إذا أردنا أن نقطف ثمرته، أن نجني ثمرته، أن نتفيأ ظلاله، أن نجد لذة هذا العمل في حياتنا وفي آخرتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإن من واجبنا أن نعتني بأمرين جليلين كبيرين مهمين في كل عمل يريد العامل فيه أن ينال به رضا وفوزا وثوابا من الله سبحانه وتعالى. أما الجانب الأول فأن يكون هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فمن حج لأجل فلان لم يقبل، من حج أن يقال الحاج فلان لم يقبل، من صام من أجل أن يقال فلان ما شاء الله صائم، من صلى ليقال فلان العابد، من فعل من أعطى، من تصدق من قرأ ليقال فلان القارئ وفلان المتصدق. هذا أراد شيئا فحصله، أراد أن يقول الناس فلان سخي جواد معطاء بذول كريم فقال الناس ما شاء الله فلان معطاء، هو أراد ذلك فحصل ما أراده في الدنيا من كلام الناس. لكن إن أراد بسعيه ما يرجوه من الثواب عند الله عز وجل فإنه لا يعنيه أمر الناس ولا يلتفت إلى ذلك، تكلموا أو سكتوا، زادوا أو نقصوا، انتقدوا أو مدحوا، لا يعنيه أمرهم، يعنيه أن يكون عمله الباعث في عمله والرغبة في العمل هو أن يكون خالصا لله عز وجل. فلولا الله ولولا أمر الله ولولا شرع الله ولولا الطمع في ثواب الله والخوف من عذاب الله ما كان منه هذا العمل، حينئذ يكون هذا دليل التجرد والإخلاص لله عز وجل. أمرنا بالعبادة وخلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أمرنا بالعبادة ولكن مخلصين له الدين حنفاء، وذلك دين القيمة، الدين، الملة الحنيفية السمحة، العبادة التي تنفعك، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. هذا هو الشق الأول. الأمر الثاني أن يكون هذا الإخلاص متقيدا أثناء العمل بالاتباع والانقياد والاقتداء والتأسي والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينفع الإخلاص وأنت تأتي بعبادة تضيف لها ما تشاء وتحذف منها ما تشاء وتعدل فيها ما تشاء، لا بد أن تكون عبادتك الخالصة مطابقة لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا حبيبنا شفيعنا قائدنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن مأمورون أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نقتدي به في صلاته فنصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع في الصلاة أفعالا ولا نبتدع في الصلاة أقوالا ولا نأتي في الصلاة بزيادات. الفجر ركعتان لا يزاد عليها، الفاتحة ركن في الصلاة، اقرأ ما تيسر بعد ذلك، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، إذن الركوع تعظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم اغفر لي، فتأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زدت بما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الزيادات والروايات الصحيحة فلا بأس. في السجود ما تقرأ القرآن، وإنما في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتدعو كذلك ما يسر الله لك إن شئت، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. الشاهد أن العمل لا بد أن يكون منطبقا على نحو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يحرص أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن حال بينه وبين دقة المتابعة مرض أو حائل أو شيء يمنعه، عارض صحي، فإنه يأتي بما يسر الله. واتقوا الله ما استطعتم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا من أن يتقي العبد ربه ما استطاع. فخلاصة الأمر أننا إذا أردنا بأعمالنا وجه الله عز وجل فلا بد أن نخلص، لا بد أن نخلص العمل لوجه سبحانه، ولا بد أن ندقق الانقياد والمتابعة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وبدون ذلك فإن العمل لا ينفع صاحبه. مهما كنت مخلصا وأنت تأتي في التطبيق بغرائب وعجائب وبدع وأشياء ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا المبشرون بالجنة ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا مردود عليك، لأنك أتيت بعبادة بمجرد أنك استحسنتها أعجبتك. بعض الناس قد يستحسن أشياء ويقول والله نحن في هذا الزمن الناس يفعلون كذا، وربما بعض الطوائف وبعض الملل وبعض الفرق وبعض المذاهب يأتون بأشياء جدا رغبت أتباعهم في الالتزام بعقيدتهم وديانتهم، فلما نحن معاشر أهل السنة لما لا نأتي بمرغبات ومشوقات ونضيفها وندخلها على الصلاة ونفعلها؟ فنقول لا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنما نحن متبعون ولسنا بمبتدعين، نلتزم. وهذه هي المعركة الكبيرة بين من اعتنى بالسنة وبين من تساهل بالبدعة. الذي يريد أن يفتح باب البدعة على العبادة يقول يا أخي هذا أمر جميل جدا وليش تمنع الناس منه؟ طيب إذا قبلت بدعتك ونحن في عام 2010 أو في 1431، طيب ولماذا لا أقبل بدعة من يأتي في عام 1440؟ ولماذا نرد بدعة من يأتي في عام 1450؟ لماذا نقبل بدعتك في هذا الزمان ونترك بدعة غيرك؟ أو أن نفتح الباب على مصراعيه، فحينئذ تتراكم البدع وتضاف على أصل العبادة، فتصبح العبادة 100 قضية صلب العبادة منها قضية واحدة هي التي صحت، والباقي هو زيادات ابتدعها الناس وتراكمت وتجمعت وتتابعت وتواترت من فعل الناس، وهي أصلا ليست من دين الله عز وجل بل رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لا يجوز لأحد أن يتعبد ربه بغير ما شرع الله في كتابه وبغير ما شرع نبينا صلى الله عليه وسلم في فعله، وقال خذوا عني مناسككم كما في حجه، وقال صلوا كما رأيتمني أصلي كما في صلاته. يقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن كنت أيها المسلم، إن كنت أيتها المسلمة تريدون وترغبون وتسألون الله أن تلقوه وترجون ثوابه والعتق من عذابه والفوز بجنته، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ما في مجرد والله أني أنا مسلم بالكلام، أما برهان الإيمان العملي والتصديق الفعلي بالعمل الصالح لا غير موجود. وما أكثر الذين يرددون كلمة الإيمان والإسلام لكنهم في واقع الحال لا يعرفون دينهم إلا في رمضان مثلا، لا يعرفون عبادتهم إلا في رمضان، طول العام لا يصلي، لا يعرف الصلاة إلا في رمضان، بل وربما اجتهد في أول رمضان وتساهل في أوسطه ثم انتظر خاتمته وكأنه يريد أن يودع ضيفا ثقيلا، وكما قال الأول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. إذن من أراد لقاء ربه، من رجا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة، يعني مع العمل لا يكفي عمل، لابد عمل مع السلامة من الشرك، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما أنك تعتقد أن الله واحد في ذاته فيجب أن تعتقد الوحدانية في العبودية له، بمعنى أن كما أفردته في ذاته وجعلته فردا واحدا في ألوهيته وأنه الرب المتفرد بالألوهية، فكذلك هو الرب المتفرد الذي يستحق العبادة. فكما تفرد بالربوبية تفرد بالألوهية، هذا هو العمل الصالح الخالص الذي ينفع صاحبه بإذن الله عز وجل. لكن من الناس من يقوم بأفعال وأعمال يدخلها الرياء، والرياء هو أن يظهر الإنسان عبادته ويحسنها ويعتني بها من أجل ماذا؟ من أجل أن يراه الناس فيمدحونه، وليس هذا أصله ولا طبعه ولا عادته في عبادته. لكن إذا رأى حوله أحد انضبط في صلاته، انضبط في حاجته، انضبط في أسلوبه، انضبط في أموره من أجل أن يرائي الناس بذلك، نقول هذا شرك أصغر. هو في الأصل يؤدي، الذي يفعل الفعل أصلا لوجه الله عز وجل لكن يحسنه لأجل الناس، تحسين هذا العمل لأجل الناس هو الرياء ويعتبر شركا أصغر. لكن الذي أصلا هو لا يعبد، وإنما لا يعبد إلا لأجل الناس، ولولا الناس لما عبد أصلا، فنقول هذا هو شرك أكبر. ومن هنا نقول إن الرياء إذا تمادى بصاحبه وتهاون به وتعوده واستسهله واستساغه فربما والعياذ بالله جره إلى ما هو أعظم منه. الرياء في الغالب في كل ما يرى بالعين كالصلاة والصدقة، أما السمعة فهو في غالب ما يسمع بالأذن، ومن هنا قيل الرياء من الرؤية والسمعة مما يسمع. لكن الحق والعدل والواجب هو الإخلاص، أن يخلص الواحد منا في أفعاله وفي أقواله وفي إرادته وفي نيته، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. يعني الله عز وجل غني، والله لو تأتي بصفقة 1,000,000 وهذا المليون قلتها في نفسك أو أردت في نفسك أنه 900,999 وفقط استثنيت منها ريالا تقول هذا يعني مع لأجل فلان أو لأجل علان، فإذا دخلت الرياء في العمل فإن الرياء يحبط العمل كله، لأن الله قال تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، ما قال من عمل عملا صرفه كله لغيري، لا، عمل عملا جعل شيئا منه لي وجعل شيئا منه لغيري، فجمعهما جميعا وتقدم بها يريد بها ما يريد يردها الله يحبطها الله لا يقبلها الله عز وجل. هذا العمل بالذات ليه؟ لأنك أشركت فيه مع الله. لاحظ اللفظ النبوي المعجز الدقيق، قال من عمل عملا، إذن هناك عمل، هناك عبادة، هناك فعل، هناك سعي، هناك حركة، ولكن هذا العمل ليس كله لغير الله، إنما شيء منه لله وشيء منه لغير الله عز وجل. هذا القليل الذي صرفته لغير الله مع الكثير الذي صرفته لله، إذا دخل قليل الرياء في كثير العمل فإن قليل الرياء يفسده، ما دام هذا الرياء مقصودا متعمدا من فاعله فإن قليل الرياء يفسد كثير العمل. ولذا قال تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته كل هذا العمل وتركت شركه معه ولا يلتفت ربنا عز وجل إليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الدجال في أحد مجالسه وخفض فيه ورفع، وحتى ظن الصحابة أنه في طائفة النخل وخشي الصحابة ورؤية ذلك في وجوههم، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وقد ذهبت فامرؤ الحجيج نفسه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني شدد وخوف من أمر الدجال، لكن قال في شيء أكثر خوف عليكم، أنا خاف عليكم شيء أكثر من الدجال، ما هو يا رسول الله؟ قال الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي، هو بدأ صلاته لا يريد إلا الصلاة، ثم لما رأى من ينظر إليه زين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. من هنا فسر الرياء بهو أن الرجل يقوم فيصلي فيحسن صلاته بطول القيام والطمأنينة ونحو ذلك بقصد ثناء الناس ومدحهم. لا يا أخي الحبيب، عود نفسك الطمأنينة في صلاتك سواء كنت مع الناس أو بغير مع غير الناس، عود نفسك إتقان عبادتك لله عز وجل كما تتقن أعمالك التي تخشاها. لاحظ كيف أنت الآن لو عندك عطل في أسلاك الكهرباء وكيف تعتني بفصل هذا السلك عن السلك حتى لا يلتمسان ثم يقع احتراق أو انفجار، وتعتني بدقة وتجعل بين يعني تكون دقيق، لأنك تعرف أن أي التماس في أسلاك الكهرباء يعني انفجار هذه الدائرة الكهربائية، فنقول أي التماس من الرياء على العمل يعني احتراق هذا العمل. هذا مثال تقريبي من أجل أن تعتني بعملك، فعنايتك في أسلاك الكهرباء سواء كان الناس يرونك أو ما يرونك أنت تعتني بذلك ولا تتساهل حتى لا ينفجر عليك المكان وأنت نائم وحدك أو يحترق بك. حتى لو لم يرك أحد فإنك تعتني بالدقة لعلمك أن الالتماس في هذه الأسلاك ربما أحرقك ولو كنت وحدك، رآك الناس أو ما رأوك فأنت تعتني بهذا العمل. كذلك العبادة تعتني بها وتجودها خشية من أن يلتمس بها شيء من الرياء فيحرقها. والعمل إذا خالطه الرياء لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون الباعث أصلا يعني أن يبدأ الإنسان عمله من أجل ماذا؟ من أجل يعني الرياء والسمعة، فهذا باطل من أصله. والحالة الثانية أن يبدأ عمله لوجه الله لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، ثم طرأ عليه الرياء، الشيطان حريص أدخل عليه بالوسوسة، والشيطان هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فنقول هذا الطارئ إذا جاهدت نفسك لا يضرك. مو معناه أنه وأنت تصلي تريد وجه الله فخطر في نفسك خاطر الرياء ولم تستجب له ولم تلتفت له ومضيت على ما أنت عليه وجاهدت نفسك، فنقول عملك صحيح وهذا الطارئ لا يضرك. أما إذا استسلمت لطارئ الرياء وأخذت كنت تتقن الأمر بزيادة وتضبط الصلاة بزيادة وتعتني بزيادات ليست من عادتك في عبادتك ولا من أجل ما طرأ عليك من مرور رجل أو شيئا من هذا، فنقول هذا يحبط ما قارنه من العمل. إذن هناك عمل يحبط من أوله إلى آخره، وهناك عمل يحبط بما دخل عليه أو طرأ عليه. والحقيقة أنه ليس من الرياء أن تفعل عملا صالحا ثم تسمع من أثنى عليه، هذا ليس رياء، سواء فاجأك أحد بالثناء وأنت تفعله أو أثنى عليك أحد بعد ذلك، يعني أثنى عليك أحد بعد هذا وذكرك وشكرك إلى غير ذلك، فنقول لا. ولذلك من خوف الصحابة رضوان الله عليهم من هذه المسائل قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله أرأيت الرجل، يقول أبو ذر قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية يحبه الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه الإمام مسلم. وإذا ليس من الرياء أن تفرح بعمل اجتهدت فيه تريد به وجه الله عز وجل ثم سمعت ثناء من المؤمنين فأنتم شهود الله في أرضه. وهكذا من أراد وجه الله والدار الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له عمله في الآخرة درجات ونجاة من النار، ويعاجله ببركة عمله في الدنيا سعادة وبهجة. فوالله ما من لذة في حياة العبد أسعد وأجمل وأطيب وألذ من العبادة والعمل الصالح الذي يتلذذ به الإنسان، وهو دواء القلوب وعافية القلوب بإذن الله عز وجل. لعلنا أن نكمل عن سفينة النجاة في لقاء آخر، والله يحفظكم ويتولانا ويتولاكم إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.